الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيضاح وشرح حقيقتي الوجوب التعييني والتخييري، وقد مر أن الوجوب التخييري هو وجوب يتعلق بأحد الأطراف لا بعينه، ودفعنا الإشكالات الواردة على تفسير الوجوب العيني. من الإشكالات قلنا إن إرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب أحد الأطراف لا بعينه معناه الرجوع إلى الفرد المردد، وبما أن الفرد المردد لا وجود له فلا يمكن تفسير الوجوب التخييري بكونه وجوب لأحد الأطراف لا بعينه. الإشكال الثاني هو أن الوجوب التخييري لا بد أن يتعلق بشيء مشخص، لأنه إرادة تشريعية، وهي من سنخ الإرادة التكوينية. وبما أن الإرادة التكوينية لا بد أن تتعلق بشيء مشخص، فكذلك الإرادة التشريعية. وقد دفعنا هذا الإشكال أولا أنه لا نسلم بكون الإرادة التكوينية لا بد أن تتعلق بشيء مشخص ومعين، بل يسوغ ويجوز أن تتعلق بشيء كلي. نعم، الإرادة في مقام تحقيق المراد تتعلق بشيء جزئي ومشخص، لكن هذا ليس هو محل كلامنا. فإذا كانت الإرادة التكوينية لا يجب أن تتعلق بشيء جزئي، فكذلك الكلام في الإرادة التشريعية. نعم، قلنا الإرادة التشريعية في مقام الامتثال لا بد أن تتعلق بشيء جزئي، وهذا مقام الامتثال لا كلام لنا فيه، باعتبار أنه هو المحل للتعيين والتشخيص. وأما نفس الإرادة فتكون تابعة لسعة وضيق الغرض في تعلقها بالمراد. بناء على ذلك، أي أنه لا يجب أن تكون الإرادة التشريعية متعلقة بشيء جزئي، يندفع الإشكال القائل بلا بدية أن تكون الإرادة التشريعية متعلقة بشيء بعينه، ولا معنى للقول بتعلقها بأحد الأطراف لا بعينه. اتضح أنه يسوغ لنا أن نفسر الإرادة التشريعية بكونها تتعلق بأحد الأطراف لا بعينه. كان هذا هو خلاصة الإشكالين والدفعين على تفسير وإيضاح حقيقة الوجوب التخييري. كلامنا في هذا اليوم يماثل يشابه ما تقدم لدينا في البحث السابق، هو أيضا في إيضاح وشرح حقيقة الوجوب الكفائي والوجوب العيني، باعتبار أن الوجوب الكفائي يقابل الوجوب العيني كما يقابل الوجوب التخييري الوجوب التعييني، وهذا واضح لديكم، إذ أن العلماء يقولون الواجبات من تقسيمها هذا التقسيم، وجوب عيني ووجوب كفائي. فالصلاة وجوبها عيني أي تتعلق بكل مكلف، والصوم كذلك والحج كذلك، ولكن هناك واجبات وجوبها كفائي كالصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه، وهكذا أيضا طلب تحصيل العلم والفقه في الدين، وهكذا أيضا الجهاد في سبيل الله. لا يجب على كل الأفراد أن يجاهدوا في دفع العدو إذا قام به بعضهم ممن تتوافر فيه الأهلية وتحقق به الغراض في دفع العدو ودحره وحماية البلاد وأمن العباد، سقط الوجوب عن الآخرين. فإذا الوجوب الكفائي يتعلق في الحقيقة كما يبدو من خلال عرضنا ببعض المكلفين، أي أنه يجب على بعضهم دون بعضهم الآخر، أي لا يجب على عين كل مكلف، فكل واحد لا يتعلق به التكليف وإنما يتعلق بالبعض. هذا هو خلاصة الوجوب الكفائي. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن يحفظه الله، وهذا التقسيم كسابقه في عدم الاختصاص بالوجوب بل يعم الاستحباب. هذا ذكرنا أن الوجوب التعييني والتخييري لا يكون خاصا بالوجوب، يشمل الواجبات والمستحبات. وإن كان الأصوليون لم يعمموا العنوان، ولكن عدم التعميم لا يدل على التخصيص، أي كما لا يجري في النهي بل يجري نظيره حسب ما تقدم في آخر البحث السابق. قلنا لا معنى للقول بالنهي التخييري، ولكن قريب عندنا منه نتيجة ومآلة. طيب، ما هو المراد بالوجوب الكفائي وما هو المعنى من الوجوب العيني؟ قال يحفظه الله. ومراد الأصوليين من الوجوب العيني ما يطلب فعله من جميع وجملة المكلفين، بنحو لا يغني امتثال الواحد أو العشرة أو البعض منهم عن الامتثال من قبل بعضهم الآخر. فالصلاة، لا أقول بأن الحمد لله أنا موجود لدي جار من المؤمنين ويصلي تلك الصلاة، نعم بمستحباتها في الجامع، فبعد لا أحتاج أن أصلي، لأن الجار إذا صلى عمت بركته على جيرانه، كما إذا دعا وفعل الخير. معي؟ الأمر ليس كذلك. ولذلك يقول بنحو لا يغني امتثال أحدهم عن امتثال غيره، بل لكل منهم يجب عليه أن يمتثل ذلك التكليف، وترك كل واحد منهم يعد معصية مثل الصلاة والصوم والحج. وأما الكفاية ما يكتفى فيه بامتثال بعض المكلفين، أما لو تركه الجميع نعم يعاقبون، كالصلاة على الميت، مات أحد المؤمنين أنا أقول هذا واجب كفاية وأنت تقول هذا واجب كفاية، وهكذا الآخرون كل واحد تسأله طيب نريد أن نصلي على فلان، قلت له هذا واجب كفاية لا يجب علينا أجمعين، تركنا بأجمعنا للصلاة عليه أو لتغسيله وتكفينه ودفنه معناه أننا تركنا الواجب، فكما يعاقب كل واحد منا على تركه للصلاة نعاقب بأجمعنا على تركنا لهذه الصلاة. أي نعم، على هذا الميت، يعني صلاة الميت اللي مو بدي. نعم. ولو تركه الكل لعوقب عليه كالصلاة على الميت. طيب اشرح لنا حقيقة وماهية الوجوب الكفائي. يقول كما أن الوجوب التخييري اختلفت أنظار العلماء وآراؤهم في تفسيره وشرحه، كذلك أيضا الوجوب الكفائي كل واحد من هؤلاء الأعاظم أدلى بدلوه. ولنرى ما قاله الجهبذ المحقق والعلم المدقق لأخند يرحمه الله، باعتبار أن الكفاية في الأصول كفاية، فلذلك يقول أول تفسير، وهذا طبعا هذه التفاسير كما ألمحنا فيما تقدم حقيقة الوجوب الكفائي واضحة، يعني لا تحتاج، ولكن التخريج الصناعي هل أن هذه الضوابط المعطاة في الوجوب الكفائي تكون سليمة لا يرد عليها إشكال أم أنها غير دقيقة؟ قال المحقق صاحب الكفاية يرحمه الله أن الوجوب الكفائي سنخ خاص من الوجوب. كيف ذاك قال سنخ خاص من الوجوب؟ يباين الوجوب ماذا؟ التعييني. هنا أيضا سنخ خاص من الوجوب يغاير الوجوب العين. وكيف ذلك الوجوب التخييري نعرفه بآثاره؟ معه إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. كذلك أيضا هذا الوجوب الكفائي آثاره تدلل عليه. شنو آثار؟ نعم، من آثاره أنه لا يجب على الجميع امتثاله، إذا قام به بعضهم سقط عن جميعهم، إذا تركوه جميعهم عوقبوا عليه بأجمعهم. هذه آثار. نعم، الماتن يقول الإشكال المتقدم الذي أوردناه على تفسير الآخند للوجوب التخييري بعينه نورده هنا. نحن لا نتعقل فارقا بين حقيقتي الوجوب، الوجوب شنو؟ العين والكفائي، كما لا نتعقل فارقا بين التخيير والتعيين. بعد لا نفرق في السنخية معي بينهما، وإحنا قلنا هذا أيضا إشكال، يعني عندما يقول الآخون إن سنخ هذا الوجوب يختلف عن سنخ ذلك الوجوب، لا يريد أن الحقيقة تختلف عن الحقيقة معي؟ أيوة، مثل ما أقول هذه ماهية زيد تختلف عن ماهية عمرو، لا أقصد أن هذا إنسان وذاك مو إنسان معي؟ ولذلك قال شوف آثار هذا تختلف عن آثار ذاك، هذا نوع من الاستدراك للآخون. ولا مو يقصد الآخون أن الوجوب الكفائي في سنخيته يختلف عن الوجوب العيني مثل اختلاف الإنسان والحجر، لا، هذا واضح بعد. على كل، التفسير الثاني الوجوب الكفائي هو مجموعة من الوجوبات، نعم، بعدد أفراد المكلفين. الآن مات زيد بن عامر في الهند، أكثر من الذين يموتون يوميا في الهند معي، عدد كثير، موت كثير، تناسب بعض. يكون بقاء كل منها مشروطا بعدم امتثال غيره، فمع امتثال أحد هذه أحد المكلفين، فمع امتثال أحد الواجبات من أحد المكلفين راح تسقط بقية الوجوبات، نظير ما قلناه في الوجوب التخيير نفسه. نعم، عليكم السلام. الإشكالات نفس الإشكال، لذلك قلنا ما هنا البحث نظير ما تقدم. وبهذا يتضح أنه لو اشتغل به أكثر من واحد، شوفوا الإشكال، وفرغوا دفعة واحدة، كن الجميع ماذا؟ امتثل التكليف، لعدم تحقق مسقط التكليف منهم إلا بعد امتثال جميعهم. نحن قلنا بعد امتثال واحد منهم يسقط عن الجميع، أما هم كلهم ماذا؟ نظروا إلى قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، كل واحد قال كذا. بس طبعا هو هذا في بعض الأشياء، يعني نتصور، نعم، اتيان بعض الأفراد لهذا التكليف، ولا مو مثلا مات واحد والجميع يجي غسل دفعة واحدة، هذا لا يتعقل. صلاة على الميت، اي نعم ممكن، اي يعني مو مثل تغسيل الميت وتكفينه، مثل الصلاة عليه. نعم، اي طبعا راجع الى امكان وعدم امكان المحل. نعم، عموما أن بعض الواجبات نتصور فيها أن يأتي أكثر من فرد بالتكليف، وبعضها الآخر لا نتصور فيه، كما قال الشيخ في الصلاة عليه نتصور ذلك، أما في تغسيله، وحتى طبعا في الصلاة على الميت هم محل تأمل كما لا يخفى على اللبيب الفطن منكم، لأن إذا جاءوا مجموعهم كيف يصلون عليه؟ وين أين يقفون؟ لأمهم واحد. شوف نية الصلاة جماعة هذا تخلينا ندخل في بحث فقهي. لا يعني نية الصلاة جماعة، الآن لو جاء كل شخص ونوى أن يصلي جماعة مع الجميع، معه نوى أن يصلي جماعة، هل هذه الصلاة أولا تصح أو لا؟ هذا فيها كلام طبعا، عند بعض الفقهاء تصح، عند بعض الفقهاء يقول لا، هذا لابد أن ماذا أي يصير واحد يأم الجماعة، يعني ينوي الإمام والبقية مأموم، على كل هذا محل كلام حتى من الناحية الفقهية، ولا مجال للإشكال في هذا، بأنه يلزم من ذلك عدم تحقق الامتثال لو أتى به أكثر من واحد دفعة واحدة، لعدم تحقق شرط تكليف كل منهم، لأن بعضهم تصور قال شنو الواجب الكفائي؟ الواجب الكفائي من شروطه أن يدع البعض ليتاح لبعضهم الإتيان به، فما دام دفعة واحدة الكل أراد أن يأتي به، أو الكثير فلنقل حتى يصير التعبير أدق، أراد أن يأتي به، يعني معناه أنه لم يدع مجالا لإتيان بعضهم، تقدم ثلة أو طائفة كبيرة معناه فيه إشكال هذا لإتيان بعضهم الآخر بالتكليف، لأن من شرائط التكليف أن يدعه بعضهم ليتاح لبعضهم الإتيان به، فهذا كيف الشرط لم يتحقق؟ نقول هذا الإشكال غير وارد، لأنه هذا الإشكال انتبهوا التفتوا إليه متى يأتي؟ لو قلنا إن من شروط الوجوب الكفائي أن يترك بدوا واستمرارا، هذا الإشكال يأتي، أما ما قلنا هكذا، قلنا لو ترك استمرارا لعوقب الجميع، أما لو جاء به ثلة أو طائفة أو مجموعة من الناس هذا ما في إشكال، لا نقول بأنه لم يتحقق الامتثال معي، بل نقول أن شرطية التكليف للجميع موجودة، ولا يوجد إشكال بأنه لا يوجد محل لأداء التكليف، لأنه ليس من شرائط أداء التكليف أن يدعه الكل بدوا واستمرارا، واضح لنا الفكرة؟ نعم يتجه الإشكال المزبور لو كان المراد بهذا الوجه كون عدم امتثال أحدهم في جميع الأزمنة شرطا في أصل ثبوت التكليف، في أصل ثبوت التكليف شرطيته أن يدع الكل بدوا واستمرارا، هذا بدوا واستمرارا اللي عبر عنه في جميع الأزمنة لا في بقائه، ونحن قلنا الكلام ماذا؟ أن يدعه الكل فيثبت على الكل، ترك الكل للتكليف يجعل التكليف متعلقا بذمة الكل الجميع، حيث يكون امتثال كل منهم مانعا من ثبوت تكليف الآخرين، وحينئذ نعم الآخرين المانع من صدق الامتثال على فعلهم، المستلزم هذا لعدم امتثال الكل لعدم المرجح فيبقى التكليف، إذا ترك الجميع يصير الكل، حيث يكون امتثال كل منهم مانعا من ثبوت تكليف الآخرين، المانع من صدق الامتثال لو كان عد قلنا أن بدوا واستمرارا، لو قلنا بهذه النظرية، بس احنا ما نقول بهذه النظرية، المستلزم لعدم امتثال الكل لعدم المرجح، فيبقى التكليف باق. لكن نحن لا نقول بهذا، لكن يبعد جدا أن يريد الأصوليون ذلك. كيف ولازم كون نظريتهم بهذه الكيفية، كون امتثال أحدهم في بعض الأزمنة كاشفا عن عدم ثبوت التكليف في حق الآخرين من أول الأمر، لا مسقطا له بعد ثبوته. واضح لكم هذا الإشكال؟ يعني لو فسرنا، لو قلنا إن من شرائط التكليف في الوجوب الكفائي أن يكون امتثال بعضهم شرطا لعدم ثبوت التكليف في حق بعضهم بدوا واستمرارا، احنا ما نقول هكذا. لو كان كذلك لكان يرد إشكال، وهو ماذا؟ ولذلك يقول لكن يبعد جدا إرادتهم ذلك، لأن لازم كون امتثال واحد منهم في بعض الأزمنة البدء أو في الوسط يكشف عن عدم ثبوت التكليف في حق الآخرين من أول الأمر، وهذا لا نقول به، لأن التكليف ثابت في حقنا. لكن احنا الآن لما امتثلنا، جاء واحد الساعة المتأخرة وامتثله سقط عنا، لا يقول الأصوليون بأنه لم يثبت إذا امتثله شخص في آخر الأمر، من أول الأمر هو ثابت في ذمة الجميع، لكنهم لم يمتثلوا، متى سقط عنهم؟ بعد امتثال ذلك الفرد في الزمن المتأخر. معي؟ ولا يقولون نعم. فنحن ماذا نقول؟ نقول إن امتثال ذلك الفرد في الزمن المتأخر أسقط التكليف، لأنه ما كان تكليف علينا، وإنما التكليف تعلق بذمة ذلك الشخص الذي جاء في الزمن المتأخر وامتثله. هذا لا يقول الأصوليون به. معي؟ بمعنى أن تكليف أحد الأفراد في الزمن المتأخر لا يكشف عن أن التكليف لم يتعلق بذمتي وبذمتكم جميعا، أنما المسقط للتكليف استند إليه، هو تعلق بذمتنا، لكنه مجيء ذلك الشخص في الزمن المتأخر أسقطه عن ذمتنا. معي؟ أي هذا واضح لنا. نعم يشكل بالوجه المذكور بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان هو الماهية على أطلاقها في مقابل العدم الماحظ، والتي يكفي في تحقق الماهية على أطلاقها فعل أحد المكلفين، فلا مجال لإرجاعه للتكاليف العينية في حق جميع المكلفين لوضوح ابتناء التكاليف العينية في حقهم إلى تكليف كل منهم بفعله المباين لفعل غيره والمقابل لعدم فعله لا للعدم المحض. شوفوا شنو هذا، أيضا واضح بس نشرحه. يقول أيها المفسر لحقيقة الوجوب الكفائي بأنه سنخ وجوب يتعلق بماذا؟ وجوبات، مجموعة من الوجوبات تتعلق بعدد أفراد المكلفين، أيوة ينبسط على عدد المكلفين، عبروا بالانبساط هم جيد، تعبير حلو. نقول بأن تفسير الوجوب الكفائي في حقيقته هل يرجع إلى تحقيق الماهية أو تحقيق أفراد الماهية ومصاديقها التي تتأتى بعدد أفراد المكلفين؟ لا بد أن نختار أحد الشقين. الماهية، ما المراد بالماهية؟ يعني حقيقة الوجود، وحقيقة الوجود التي الآن لو قلت أوجد ماهية الإنسان في هذه الغرفة، تجي تمسك لك شخص من برا وتدخل الغرفة وتقفل عليه، كل هذا أوجدت ماهية الإنسان، مو شرط تقفل عليه، هذا من عندي زيادة يعني، ولا ها؟ أي عشان ما يمشي يعني. على كل، فيقول إحنا إذا أردنا أن نعطي تفسيرا لحقيقة الوجوب الكفائي الذي فسرتموه أنتم بأنه مجموعة من الوجوبات تتعلق بجميع المكلفين. هل هو أن يحقق هؤلاء المكلفون الماهية للوجوب أو أن يحققوا أفراد ومصاديق للماهية؟ فإن كان مرادكم أن يحققوا الماهية فهذا لا ينطبق على أن ترك الجميع، ترك الجميع يوجب تأتي ماذا؟ العقاب والعصيان عليهم، صير ترك البعض، لأن الماهية تتحقق بفعل البعض معه. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: نعم نستطيع أن نشكل بأن الوجه المذكور بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان هو الماهية على أطلاقها، الماهية التي بوجودها يرتفع العدم في الحقيقة، وهذا يرتفع العدم طبعا تعبير كنائي لأن العدم لا وجود له ليتح له أن يرتفع، بس احنا نعبر بهذا التعبير لإيضاح المطلب. في مقابل العدم الماحض والتي يكفي في تحققها الماهية فعل أحد المكلفين، فلا مجال لإرجاع الوجوب الكفائي في هذه النظرية لمجموعة من التكاليف العينية تتعلق بعدد المكلفين في حق جميع المكلفين، لوضوح أننا بعد أن فسرنا حقيقة الوجوب الكفائي بأنه ماذا؟ وجوب مآله نتيجته أن يطلب من المكلفين تحقيق الماهية بمعنى رفع عدم الماهية، لوضوح ابتناء التكاليف العينية في حق المكلفين إلى تكليف كل منهم بفعله المباين لفعل غيره. أما إذا قلنا لا بعدد أفراد المكلفين وكل واحد لابد أن يحقق فعل، فلا بد أن يتعلق بكل واحد منهم ويصبح كالوجوب العيني. نعم، بينما المقابل لعدم فعله يصير هذا الوجوب المتعلق بفعله اللي يقابل تركه هو نفسه، واحنا ايش قلنا؟ لا، ما هي تقابل العدم الماحض ليتأتى من أحدهم معي؟ أي كما لا يحتاج معه مسقطية امتثال أحدهم لتكاليف البقية إلى تقييدها بعدمه، لعدم بقاء موضوعها. لاحظوا، كما لا نحتاج معه مسقطية امتثال أحدهم لتكاليف البقية إلى تقييدها بعدم فعله، يعني بعدمه، لعدم بقاء موضوع لها، لأن إذا اشترطنا أن يكون الوجوب الكفائي هو إحداث الماهية مو إحداث الفعل المقابل المتعلق بعين ذلك المكلف معي؟ اللي يناقض عدم فعله، فعلي يناقض عدم فعلي المستند إليه، لكن إذا اشترط أن يكون ماذا؟ وجوب كفائي يراد به تحقيق الماهية، تحقيق الماهية الذي يتأتى من فعل أحد مكلفين، كما لا نحتاج معه مسقطية امتثال أحدهم لتكاليف الباقي إلى أن نقيد هذه المسقطية بعدمه، لعدم بقاء موضوعها معه. بعد لا نحتاج أن نأتي بهذا القيد، ليش؟ لأن لاحظوا إحنا ماذا قلنا في تفسيرنا للوجوب الكفائي؟ قلنا وجوب يتعلق بكل مكلف، وإذا قام به أحدهم سقط عن الجميع. بعد لا نحتاج أن نقول إذا قام به أحدهم سقط عن الجميع، لأن أصلا من الواضح إذا كان حقيقة الوجوب الكفائي هو وجوب يتعلق بإحداث الماهية، مجرد أن تحدث الماهية راح بعد خلاص يتحقق الوجوب، لا نحتاج أن نأتي بقيد زائد أن نقول إذا قام به أحدهم سقط عن الجميع، لأن خلاص لأن المطلوب منه من الوجوب الكفائي وإحداث الماهية المقابل لعدم الماهية المحض، لا للعدم المضاف إلى كل مكلف مكلف من المكلفين. واضح لنا الفكرة هذه أو أعيد؟ ها شيخنا، واضحة؟ طيب، وعيد. نعم نعيد. يقول عندنا عندما نقول الواجب الكفاية إذا قام به بعض المكلفين سقط عن بعضهم الآخر. أصلا هذا في الحقيقة هل هو قيد احترازي أو قيد توضيحي؟ يقولون لا، التعاريف دائما مبنية على أن تكون القيود احترازية مش توضيحية. نقول ها، هل قيد هذا بالذات هذا قيد توضيحي مش احترازي؟ لماذا؟ لأننا إذا فسرنا حقيقة الوجوب الكفائي بأنه وجوب يراد به صرف وجود الماهية، صرف وجود الماهية يتحقق بإحداث الماهية من لدن بعض المكلفين لا من لدن كل مكلف مكلف، ومعنى وبمجرد أن يحدث صرف وجود الماهية ارتفع عدم الماهية المحض معي، مرتفع عدمها المضاف إلى كل فرد، لأنه ليس مطلوب أن من كل فرد أن يأتي بالتكليف، يكفي أن يقوم أحد المكلفين بإحداث صرف وجود الماهية وقد تحقق. فيكون القيد في قولنا إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، هذا قيد توضيحي محترازي، لأن حقيقة وجود الماهية يتأتى بفعل واحد منهم. أضح الفكرة الضعف أن أيوة في خرق العدم المطلق مو المحض. أي كما لا نحتاج معه مسقطية امتثال أحدهم لتكاليف الباقين إلى تقييد هذه المسقطية بعدمه، بعدم بقاء موضوع بعد الإتيان خلاص راح يتحقق. أي وإن كان هو الماهية الصادرة من أحدهم في مقابل عدم فعله، الماهية الصادرة من هالفرد اللي تقابل فعل هالفرد معي، تقابل عدم فعل هالفرد بحيث يكون كل فرد من أفراد المكلفين مكلف بالإتيان بمصداق الماهية بالفرد المتعلق به، يكلف كل فرد منهم بفرد من الماهية غير ما يكلف به الآخر، فمن الظاهر عدم تعلق الغرض الفعلي قبل فعل أحدهم. احنا نعلم إلا بالإتيان بفعل واحد، فكيف ننسب الوجود؟ كيف نقول إن هذا الوجوب الكفائي تعلق بفعل كل واحد منهم المقابل لعدم فعله، ونحن على يقين جازم بأن الشارع لا يريد إلا فعل واحد منهم؟ فمن الظاهر عدم تعلق الغرض الفعلي قبل فعل أحدهم إلا بفعل واحد منهم، بفعل واحد منهم، إما لوحدة الغرض من الأمر ذاتا. أصلا المولى ما وجه التكليف إلا للإتيان بصرف وجود الماهية وهو الغرض من التكليف. الغرض من توجيه التكليف من لدن المولى هو إحداث صرف وجود الماهية لأن يتحقق مصاديق بعدد أفراد المكلفين للماهية. ولذلك يقول إما لوحدة الغرض من الأمر ذاته وحصول هذا الغرض بفعل الواحد، أو تعدد الغرض بعدد أفعال المكلفين مع تعذر حصول أكثر من واحد، أو نقول لا، لكن هنا قد نتصور المولى في مقام التشريع يكلفنا بشيء وغرضه إحداث صرف وجود الماهي، لكن في مقام الامتثال المكلفون كل واحد منهم يأتي بمصداق للماهية، بمعنى أنه يوجد مانع من توجيه الخطاب لبعض المكلفين دون بعضهم، وإن كان غرض المولى تعلق بإحداث صرف الوجود للماهية المتأتي من لدن بعضهم، لكن لوجود هذا المانع وجه الخطاب لجميعهم فكأن التكليف تعلق بالإتيان بمصاديق للغاية المقابل كل مصداق لعدم فعل المكلف للعدم المضاف، قلنا عبرنا هكذا. ولذلك يقول أو تعدده بعدد أفعال المكلفين مع تعذر حصول أكثر من واحد، الراجع إلى كون الغرض واحدا لكن بنحو البدلية، مستتبعا للاكتفاء بمطلق وجود الماهية. هنا نقول غرض المولى عندما يكلف يريد ماذا؟ شيئا واحدا، لكن لعله يوجد مانع منع المولى في توجيه خطابه في عالم صدور الأمر إلى بعض المكلفين دون بعضهم. وهذا مر عليكم، قد في بعض الأحايين يكون الخطاب عمن لأهمية ذلك الخطاب، المراد هو إحداث صرف وجود الماهية، لكن يوجه الخطاب إلى عموم المكلفين. أنا في السابق قلت الجهاد مثلت للوجوب الكفائي، بعضهم يقول لا الجهاد هو وجوب عيني كالصلاة كالصوم، هذا مش وجوب كفائي، لكن الغرض من الجهاد هو ماذا؟ دفع العدو، حفاظ على ماذا؟ أيوة بيضة المسلمين، الغرض منه يتحقق من لدن بعضهم، ولا الوجوب هو ماذا؟ عيني، هكذا يقول بعض العلماء. على كل نعم أو تعدده بعدد أفعال المكلفين مع تعذر حصول أكثر من واحد، الراجع إلى كون الغرض واحدا بنحو البدلية، مستتبعا للاكتفاء بمطلق وجود الماهية في قبال عدمها المطلق. خلاصة الكلام أن المولى لا يريد مصاديق متعددة الماهية، وإنما يريد صرف وجود الماهية، لكن هناك محذور مانع يمنع من توجيه الخطاب إلى بعض المكلفين دون بعضهم الآخر، معي؟ فلذلك يوجه الخطاب للكل، أو هناك أهمية للخطاب، خطاب لا يأخذ حيز أهميته إلا إذا وجه على نحو العموم. نعم، لأن الغرض من أول الأمر متعلق بفعل الكل بنحو يقتضي إتيان كل منهم بفرد غير ما يأتي به الآخر، لا الغرض متعلق بالبعض، ولكن يوجد مانع من توجيه الخطاب إلى البعض، غايته أنه يسقط بفعل بعضهم، نظير ما لو أمر جماعة بأن يسقي كل واحد منهم أرض الزرع دلوا من الماء، هو الآن ماذا عند هذا مزرعة ولا يريد أن يكلف شخصا بعينه أن يسقي أرض هذه المزرعة، لأنه يقول هذا جاري، فلو يعني كلفت عليه شر الإخوان من تكلف له، لا أريد أن أكون شرا الإخوان، فأريد أن أقول لكل واحد من جيراني اسقي مزرعتي بدلو واحد، هذا لا يكلف شيء، شيل الدلو نعم ويهرقه في نفس المزرعة، لكن الحمد لله نزل المطر معي وسقى مزرعتي ومزارعهم، فهنا بعد ماذا سقط التكليف في الحقيقة، عرفنا؟ أي. ولذلك يقول نظير، وين نظير؟ نعم ما فينا نظير ما لو أمر جماعة بأن يسقي كل منهم أرض الزرع دلوا من الماء فسقاها المطر وأرواها، كيف وقد لا يكون المكلف به قابلا للتعدد؟ ولذلك نقول بعضهم ما في، إذا قام به واحد حتما صراح يسقط عن الآخرين، مثل تطهير المسجد حفظ الماء، أمرته بأن يكسر هذا الإناء، في إناء أريد أن يكسر ها اي هذا مثال غرض يتعلق بكسر الإناء هذا، كما لو مثلا اتخذ للعبادة صنما هالإناء فأمر بكسره. على كل في أمثلة، هناك مجموعة لدينا من الأمثلة نستطيع أن نقول بأن هذه الأمثلة يعني لا يمكن أن يتوارد عليها التكليف أن يقوم بها أكثر من مكلف، بل يكتفى بها بمكلف واحد. والكلام تتم ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. سلام عليكم.